السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسفل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه، ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولم به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، من أهل طيبة الطيبة، من أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طوبى لمن زاركم، وطوبى لمن جلستم بين يديه، وطوبى والله لمن أكرمتموه بمثل هذا الاجتماع. وأسأل الله جل وعلا أن لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب بإحسانكم بالحضور بين يدي محبكم. وأسأل الله جل وعلا، كما جمعنا في بيت من بيوت الله نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده، كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام أحمد في مسنده أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم 120,000. كم كثير هؤلاء 120,000 أيها الأفاضل. لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن أسماء إلا فقط 25 نبيا، وأيضا هؤلاء 25 نبيا لم يذكر الله تعالى لنا في القرآن إلا قصص قرابة 15 نبيا فقط، والبقية نعرف أسماءهم ولا نعرف قصصهم. في القرآن تذكر تسمع مثلا اسم إلياسين، نعرف اسمه ولا نعرف قصته، ذا الكفل نعرف اسمه ولا نعرف قصته، واليسع نعرف اسمه ولا نعرف قصته. وبعض هؤلاء الأنبياء فصل الله تعالى قصصهم تفصيلا يسيرا، كما نعرف مثلا طرفا من قصة لوط عليه السلام، لكن لا نعرف كيف ولد، من أمه، من أبوه، من أبناؤه، لا نعرف. نعرف قصته مع قوم، قصته مع الملائكة فقط. نعرف طرفا من قصة نبي الله تعالى نوح عليه السلام، لكن لا نعرف تفاصيل حوادث حياته. ربما نعرف شيئا يسيرا عما يتعلق بولده، نعرف شيئا من قصة صالح، من قصة شعيب. بعض هؤلاء الأنبياء فصل الله تعالى قصصهم، فنعرف قصته قبل ولادته، ونعرف قصته بعد ولادته، نعرف قصته أثناء طفولته، نعرف قصته قبل النبوة، ونعرف قصصه أيضا بعد النبوة. بل ذكر الله تعالى قصص الأقوام المعاصرين لهذا النبي. هذا النبي ذكره الله تعالى في القرآن 183 مرة، وذكر الله تعالى قصته في القرآن في 25 موضعا. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستشهد بهذا النبي في كثير من الحوادث. نوح مثلا لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره كثيرا، شعيب، لوط ونحو هؤلاء من الأنبياء عليهم السلام جاء فيهم بعض الأحاديث، لكن ليست في كثرة ما ذكر عن هذا النبي. هذا النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد بقصته وربما ذكرها أيضا لبعض أصحابه. من ذلك أيها الأفاضل ما رواه الطبراني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج مرة إلى سفر، فلما قفل راجعا منه وإذا بخيمة لرجل أعرابي، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فلما نزل في هذه الخيمة وضع له الأعرابي ما يوضع للضيف عادة من القرى، وضع له تمر أو لبن وما شابه ذلك. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحل قال لهذا الأعرابي: إذا جئت المدينة فأتنا. وهذه عادة الكرماء أنهم إذا أحسن إليهم أحد كافأوه على إحسانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: إذا جئت المدينة مرنا، ائتنا حتى نرد إليك شيئا مما قدمته لنا من الإكرام. لم يمض أيام إلا والأعرابي في المدينة، وكان ضيفا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أكرمه النبي عليه الصلاة والسلام ووضع له ما يوضع للضيف قال له عليه الصلاة والسلام، لما أراد الأعرابي أن يذهب قال له صلى الله عليه وسلم: سلني، يعني أطلب مني شيئا. ولا شك أيها الأفاضل أن هذا الموقف هو موقف قد لا يتكرر في حياة الإنسان، أن نبيا هو خاتم الأنبياء وسيد الأولياء والأتقياء يقول لك: أطلب مني شيئا. مباشرة قل: مرافقتك في الجنة، أدعو الله أن يجعل دعائي مستجابا، أن يغفر لي ذنبي، أن يجعلني مباركا. فلما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي: سلني، ماذا اختار هذا الأعرابي؟ هل اختار كما اختار ربيعة بن كعب رضي الله تعالى عنه الغلام الذي روى مسلم أن ربيعة كان غلاما صغيرا وكان أحيانا يقرب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، فقرب يوض وضوءه إليه وجعل يصب الماء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الغلام فقال له: سلني. فقال الغلام: أسألك؟ قال: نعم، سلني، أطلب مني شيئا أعطيك مكافأة، سلني. قال: أنظرني حتى أفكر. وكان المنتظر من غلام بهذا السن أن يقول: أسألك مثلا ثوبا أو رداء أو طعاما أو درهما. فقال الغلام: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: أو غير ذلك، يعني ربما أنك تريد شيئا آخر وخجلت، أو غير ذلك. قال: هو ذاك، إذا حصلت الجنة لا يهمني ما فاتني بعدها، هو ذاك. فقال له عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا الأعرابي حصل له هذا الموقف، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: سلني. قال: أسألك دابة أركبها. قال عليه الصلاة والسلام: أعطوه دابة. سلني. قال: وجارية تخدم أهلي. قال: أعطوه جارية. سلني. قال: وكلبا يحرس غنمي. قال: أعطوه كلبا يحرس غنمه. سلني، أطلب مني شيئا يسوى أن تسأله من نبي، لا يتحقق إلا من نبي، سلني. فسكت الأعرابي. فقال عليه الصلاة والسلام وقد مر على ذهنه الأنبياء فتوقف عند موسى عليه السلام، قال له عليه الصلاة والسلام: أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ قال الصحابة: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن موسى عليه السلام لما أراد أن يرتحل بقومه من موضعهم إلى موضع آخر قال له قومه: إن يوسف، يعنون النبي الذي قبله، إن يوسف أخذ علينا العهد والميثاق ألا نرتحل من موضعنا حتى نحمله معنا من قبره. وقال موسى عليه السلام: فأين قبر يوسف؟ قالوا: لا نعرفه، لا يعرفه إلا عجوز منا. طيب أين هذه العجوز؟ أقبلت العجوز إليه، قال لها موسى عليه السلام: أين قبر يوسف؟ قالت: لن أخبرك به حتى تعطيني سؤلي، أنا عندي طلب سأطلبه منك، لن أخبرك به حتى تعطيني سؤلي. فقال لها موسى عليه السلام: وما سؤلك؟ ما هو الطلب الذي تريدينه؟ وما سؤلك؟ قالت: مرافقتك في الجنة. فموسى عليه السلام كأن الأمر عظم عنده، يعني امرأة ستعطينا معلومة صغيرة فقط وتريد أن ترافق الأنبياء في الجنة، والناس لأجل أن يكونوا من أهل الجنة يريقون دماءهم ويبذلون أرواحهم ويسحقون دماء جماجمهم وينفقون أموالهم ويفارقون ديارهم وأبناءهم ليدخلوا الجنة، وأنت تريدين مرافقة الأنبياء بمعلومة يسيرة تعطيها لنا؟ فكأن موسى عليه السلام تردد في ذلك، فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها سؤلها فقال: لك ذلك. فدلتهم المرأة على موضع ماء، مستنقع ماء مجتمع بعد مطر ونحوه، قالت: انزحوا هذا الماء، فنزحوه من موضعه، قالت: احفروا في هذا المكان، فحفروا فاستخرجوا يوسف عليه السلام ونقلوه معهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتذكر موسى عليه السلام في كثير من المواضع، بل ذكر الله تعالى موسى عليه السلام في مواضع متعددة من القرآن لما في قصته من العبر العظيمة. بل موسى عليه السلام له فضل على أمتنا لا ننساه أبدا، وذلك لما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، ثم رأى في السماء الأولى من رأى من الأنبياء، ثم في السماء الثانية والثالثة مر بالسماء الرابعة، فقال له جبريل: سلم على عيسى ويحيى على ابني الخالة. قال: السلام عليكما. قالوا: من؟ قال جبريل: هذا محمد عليه الصلاة والسلام. قالوا: أو قد أوحي إليه؟ قالوا: نعم. قال: نعم. قالوا: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. مر عليه الصلاة والسلام بإبراهيم، قالوا: سلم على إبراهيم. قال: السلام عليكم. قال إبراهيم: من هذا؟ قالوا: هذا محمد، أو قد أوحي إليه؟ قال: نعم. قال: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. جعل عليه الصلاة والسلام يصعد في السماوات العلى حتى وصل إلى السماء السادسة، وإذا برجل آدم يعني أسمر في هذه السماء، فقيل له: سلم على موسى. قال: السلام عليك. قال موسى: من هذا؟ قالوا: هذا محمد. قال: أو قد أوحي إليه؟ قالوا: نعم. قال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم مضى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال فبكى موسى، قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي. وقد قال موسى عن محمد عليه الصلاة والسلام، قال: إنه غلام، عبر بهذا التعبير لأمرين: إما لأن كلمة غلام كما ذكر ابن حجر تطلق عند العرب على الرجل الجلد النشيط، أو لأن النبي عليه الصلاة والسلام قياس عمره عند أعمارهم يعتبر صغيرا، كانوا هم يعيش الواحد منهم 1000 سنة و2000 سنة و3000 سنة، نوح عليه السلام فقط فترة الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، هذه فترة الدعوة فقط، فما بالك كم عاش قبلها وكم عاش بعدها. لذلك ذكروا أن امرأة من السابقين مات ولد صغير لها، فجلست عند رأسه تبكي، فمر بها رجل حكيم، قال لها: ما يبكيك؟ قالت: أبكي لأن ولدي مات صغيرا ما تمتع بالحياة. قال لها: كم عمره لما مات؟ قالت: صغير. قال: كم عمره؟ قالت: عمره 500 عام، صغير 500 عام، لكن بالنسبة لأعمارهم صغير، الناس يعيشون 5 أضعاف عمره و8 أضعاف عمره، يعيشون 3000 و4000 سنة، 500 عام ليس بشيء. فقال لها هذا الرجل: اصبري، فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. فقالت: والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. فهنا موسى عليه السلام يقول عن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول يعني يعيش كم 60 ولا 70 سنة، هذا ليس شيئا بالنسبة لأعمارنا التي عشناها. فلما صعد النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء السابعة فرض الله تعالى عليه الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، فمر بموسى عليه السلام قال كم فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة. قال موسى أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك، إن أمتك لا تطيق ذلك، لقد بلوت الناس قبلك وجربت بني إسرائيل، أرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام فجعلها الله تعالى 40، ثم مر بموسى فقال له مثل ذلك فصارت 30، ثم 20، ثم 10، ثم 5، ثم مر بموسى أيضا، وموسى عليه السلام في كل مرة يقول أرجع إلى ربك واسأله التخفيف. ترى 40 كثير، والثلاثين كثير، والعشرين كثير، والعشر كثير، فمر بموسى وهي 5. قال كم فرض عليك ربك؟ قال فرض علي 5 صلوات في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. طيب يا جماعة، ماذا يضر موسى أو ينفعه أن تصلي أمتنا 50 صلاة أو يصلون 5 صلوات؟ إيش يستفيد موسى أو يتضرر؟ ما هي ليست أمته، ولن يحاسب عنها، ولن يسأل عنها، ولن يأتي يوم القيامة قائدا لها، وليس هو الذي سيدعوهم إلى صلاتها. ما الذي يجعل موسى يتحرك قلبه حرصا على أن تقلل الصلاة وتخفف عن أمة هي ليست أمته، وعن أقوام هم ليسوا قومه؟ إنه حب الخير للآخرين، حب الخير للناس، حب الإحسان فقط إلى الناس. وإلا موسى عليه السلام يدري أنه لا علاقة له بأمتنا، ما نحن لنا نبي غير موسى عليه السلام، لكن مع ذلك حب الإحسان إلى الناس. وهي 5، يقول لنبي عليه الصلاة والسلام ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فقال عليه الصلاة والسلام وكان حييا كريما قال لقد سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم، أرضى بما قسم الله لي وأسلم، أسلم لله. فقال الله تعالى قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. أيها الأحبة الكرام، نحن اليوم لن نتكلم عن ميلاد موسى عليه السلام، ولن نتكلم عن قصصه مع بني إسرائيل، لكنني سأكمل لكم ما كنا بدأناه من قبل لما ذكرنا قصة زواج موسى عليه السلام، لما ألقيت في هذا البلد المبارك محاضرة بعنوان إن أبي يدعوك، ووقفنا إلى زواج موسى عليه السلام من ابنة الرجل الصالح. لما انتهى موسى عليه السلام من الخدمة 10 سنوات عند هذا الرجل يرعى الغنم، قال الله جل وعلا فلما قضى موسى الأجل، يعني 10 سنين التي هي مهر المرأة التي تزوجها، فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. وذكر الله تعالى إيناس موسى عليه السلام للنار في عدد كبير من سور القرآن. ما الذي حصل لموسى عليه السلام بعد ذلك؟ أوحي إليه بالنبوة فمضى إلى قومه. كان من قومه رجل اسمه قارون. تعالوا نتحدث عن قارون، هذا ما هو وضعه مع موسى عليه السلام، ما هو سبب تجارة قارون، وكيف كان حاله مع موسى عليه السلام، وما قصة خسف الأرض به، وكيف انقسم الناس أمام قارون إلى قسمين، وما هي حيلة قارون التي حاول أن يركبها على موسى عليه السلام. تعالوا ننظر في ذلك لعل الله أن ينفعنا بعبره. يقول الله جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى، كان ابن عم لموسى عليه السلام، وكان قارون قد حقد على موسى أن كان موسى نبيا ولم يكن هو نبي، والحسد أحيانا يمنع الإنسان من اتباع الحق، والتعصب يمنعه من اتباع الحق مع تبين الحق له. لذلك أبو جهل كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، لكن منعه من اتباعه أنه ليس من بني مخزوم أنه عليه الصلاة والسلام من بني مناف، ويقول إن بني مناف نحن قد تنافسنا معهم، أطعموا فأطعمنا، وحملوا فحملنا، وسقوا فسقينا، وأنفقوا فأنفقنا، حتى إذا تحكت الركب قالوا منا نبي. فمن أين نأتي بذلك؟ من أين نأتي بنبي مثلهم؟ ما في حل إلا أن نكذب أنه نبي. فالتعصب والحسد يحول بين الإنسان أحيانا وبين اتباع الحق. قارون حقد على موسى فأقبل إلى امرأة بغي من بني إسرائيل وقال لها لك 1000 دينار على أن إذا اجتمع الناس بين يدي موسى وأخذ يدعوهم إلى التوحيد وإلى الإسلام، إذا اجتمع الناس بين يديه أن تقومي وتصرخي وتقولي يا موسى كيف تقول ذلك وقد وقعت علي بالفاحشة. فأخذت المرأة 1000 دينار وفعلا أقبلت. فلما وقف موسى عليه السلام في بني إسرائيل وجعل موسى عليه السلام يعظهم ويذكرهم ويدعوهم إلى التوحيد ونبذ عبادة ما هم عليه من الشرك، فإذا بهذه المرأة تقوم بين الجموع وتصرخ، قالت يا موسى كيف تدعو إلى ذلك وقد فعلت بي كذا وكذا. فلما رأى موسى منها ذلك وجعل الناس يتسارون بعضهم إلى بعض، كيف نبي يفعل ذلك؟ فلما رأى موسى منها ذلك صرخ بها قال أسألك بالذي فلق البحر لي والذي يجري السحاب والرب العظيم وجعل يعظم عليها، أنا فعلت ذلك؟ قالت لا والله ما فعلته. قال فمن أمرك بذلك؟ قالت أمرني قارون. قارون كان قد بغى على الناس، يقول الله جل وعلا إن قارون كان من قوم موسى، هل اتبع موسى؟ لا، فبغى عليهم. ودائما الإنسان الذي يبغي يبغي بسبب نعمة أنعم الله تعالى بها عليه، كما قال جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى متى أن رآه استغنى. إذا زاد الله تعالى للإنسان مالا عن غيره بغى إلا من رحم الله، إذا زاده الله تعالى منصبا عن غيره بغى إلا من رحم الله، إذا زاده الله تعالى قوة في بدنه عن غيره بغى إلا من رحم الله، إذا زاده الله تعالى علاقات اجتماعية صار يعرف هذا مسؤول في الجامعة وهذا مسؤول في البلدية وهذا مسؤول في الشرطة وهذا مسؤول في الجوازات وهذا في المباحث وهذا مدري إيه، فإذا زاده هذا وصار عنده قدرة على تكوين علاقات أحيانا يوسوس له الشيطان فيبغي على الناس، فربما أكل حقوق الناس أو منع أصحاب الحق حقهم، يبغي عليهم بأنواع البغي والعدوان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي قال بابان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا، البغي والعقوق، البغي الظلم تعجل فيه العقوبة في الدنيا، والعقوق يعني عقوق الوالدين. فرعون بغى وقارون هنا بغى، رأى أن عنده مال كثير يستطيع به أن يكون علاقات وعنده شيء من يعني الأبهة بين الناس، قال الله فبغى عليهم. طيب إيش سبب البغي عنده والطغيان؟ قال الله وآتيناه من الكنوز. هل وصف الله عدد المال؟ لا، إنما وصف الله تعالى حجم المفاتيح التي تفتح بها الخزائن، فقال جل وعلا وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، ما حالها؟ لتنوء بالعصبة أولي القوة. بدأ يبغي على الناس فجاءه الناصحون، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الإسلام دين فرح ودين سعادة ودين سرور ودين بهجة، كيف الله ما يحب الفرحين؟ الفرح الذي يدعو الناس إلى الطغيان والفجور هذا هو الفرح المنهي عنه. مثل إنسان مثلا فرح بمال ورثه فقال أوه ما دام إني ورثت مثلا 1,000,000 سأذهب إلى البلد الفلاني وأدخل للمرقص الفلاني وأفعل، نقول إن الله لا يحب الفرحين. الفرح الذي سيدفعك إلى الانتقام من الآخرين أو إلى فعل المعصية أو الذي ينسيك الآخرة إن الله لا يحب الفرحين. أما الفرح كما قال الله قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرح بالفتوحات، يفرح إذا رزق بذرية، يفرح عليه الصلاة والسلام إذا كسب المسلمون غنائم، يفرح إذا لقي أصحابه. وفي كثير من الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك معهم ويسامرهم ويظهر عليه الفرح. بل ربنا جل وعلا يفرح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه، من أحدكم كان على راحلته في أرض فلاه وعليها طعامه وشرابه فضلت راحلته، فالرجل بحث عن الراحلة ما وجدها فقعد تحت شجرة ينتظر الموت. فبينما هو على ذلك إذ غلبه النوم وإذا بتلك الراحلة عند رأسه قد تعلق خطامها بغصن من أغصان الشجرة، فقام الرجل وتعلق بها، خلاص الآن عادت إليه الحياة، تعلق بها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يذم هذا الفرح، فرح طبيعي، قال لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب إليه من فرح هذا الرجل بدابته. الفرح ليس مذموما، لكن الفرح الذي يدعوك إلى المعصية هو الفرح المذموم. هذا الذي وقع لقارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. طيب كيف أتعامل مع المال؟ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذه قاعدة عامة في التعامل مع المال. الإسلام يا جماعة ما حرم أن نكتسب المال، لا، بل الله جل وعلا يقول هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا تمشون فيها، ما في جبل يمنعك من صعوده، ما في وادي يمنعك من السلوك فيه، ما في حجر يمنعك من رفعه من مكانه، ما في شجرة تمنعك من قطعها، ذلول، أنت سيد في الأرض، أنت خليفة في الأرض. طيب يا ربي ما دام أني أستطيع أني أقطع الأشجار وأستطيع أني أصعد الجبال وأسلك الأودية ماذا أفعل يا ربي؟ قال الله فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. اكتساب المال والعمل أمر محبوب في الشريعة، أما القعود فهو أمر مذموم. لذلك الله جل وعلا قال عن رهبان بني إسرائيل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ما مدح الله تعالى الرهبان الذين يتعبدون وتركوا الدنيا، لا، بل النبي عليه الصلاة والسلام دخل صلوات ربي وسلامه عليه إلى المسجد يوما فرأى رجلا يتعبد، ثم دخل في وقت آخر فإذا هو يتعبد، دخل في وقت ثالث فإذا هو يتعبد، فعجب النبي عليه الصلاة والسلام قال من هذا؟ قالوا هذا فلان عبادة وصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام فمن ينفق عليه؟ هذا يحتاج إلى أكل وشرب وملابس، من ينفق عليه؟ قالوا ينفق عليه أخوه فلان يشتغل وينفق عليه. فقال عليه الصلاة والسلام أخوه خير منه، إنك تشتغل وتبحث أحسن ما تجلس والناس ينفقون عليك حتى لو انشغلت بعبادة وصلاة وركوع وسجود. لذلك الإنسان الذي يزهد زهدا باردا ويقول أنا الله ما أريد أني أشتغل حسبي بس آكل وأشرب، هذا لم يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من أراد أن يشتري من جابر جملا، ما قال يا جابر بكم تبيع وقال يا رسول الله بكذا وقال له تم، لا، جعل يماكس جابر، لا نزل لي في السعر يا جابر نزل لي، هذا هو نبي، لكن هذا أمر مشروع في التجارة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعلم أصحابه ذلك، بل إنهم لما هاجروا إلى المدينة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرى أعدادا من المهاجرين جاءوا ولا بد من حل سريع لمشكلة الذين جاءوا وهم ليس عندهم أموال، لأنهم كانوا في مكة تجارا ممكنين لكن هاجروا إلى المدينة فقراء معدمين، الواحد ما يستطيع يحمل معه إبله وغنمه لأنهم هاجروا متخفين. فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين والأنصار، آخى بين سعد بن الربيع مثلا وعبد الرحمن بن عوف. يا سعد هذا يعتبر أخوك، تؤكده تشربه تدبر سكنه، ما دام يا سعد أنك من أهل المدينة وهو قادم ضيف من مكة مهاجر جديد، تقوم بأمره حتى يدبر نفسه. قال سعد بن الربيع وكان كريما غنيا، قال لعبد الرحمن بن عوف: أنا أغنى أهل المدينة مالا، سأقسم مالي نصفين، أعطيك نصفا. قال له عبد الرحمن: بارك الله لك في نفسك وأهلك ومالك، دلني على السوق، أنا عندي عزة، ما أرضى أني أمد يدي لأحد، أنا عندي عزة، دلني على السوق. سوق وأنت ما معك شيء؟ نعم، أدبر نفسي. مضى إلى السوق واشترى وباع. كيف يشتري وما معه مال؟ يأتي مثلا ولم يذكر في الحديث لكن كمثال، يأتي مثلا إلى رجل عنده بضاعة، بكم هالبضاعة؟ والله هذه البضاعة مثلا بدرهم. طيب أنا أخذها منك بدرهم ونصف لكن أسددك بعد شهر، فيأخذها ثم يبيعها بدرهم، صار عنده الآن مثلا 30 درهما، هال30 درهم يأتي ويشتري بضاعة ويماكس ويكاسر في السعر حتى يشتريها، ثم يأتي ويبيعها، فجمع مالا وسدد صاحب المال الأول وزاد المال وتزوج. فأقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد يتزوج. يا أحبابي اشتغل، ما كتب 20 خطاب وقام يمر على التجار والمشايخ تكفون ساعدوني، لا، عنده عزة، أتزوج أشتغل وأدبر نفسي. مضى حتى أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد تزوج، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام عليه أثر ردع زعفران، أثر طيب نسائي في طرف ثوبه، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه متزوج، أكيد أنه لمس امرأته أو ضمها، فبقي أثر طيبها في ثوبه. فقال عليه الصلاة والسلام: عبد الرحمن مهيم، ما الخبر؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: تزوجتها فما أصدقتها، من أين جئت بالمال؟ ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، وزن نواة التي في داخل التمر من ذهب، هذا هو الصداق. فقال عليه الصلاة والسلام له: أولم ولو بشات. ثم رفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم بارك له في صفقة يمينه. يقول عبد الرحمن بن عوف: فبورك لي حتى صرت بعدها لو اشتريت الحصى وبعته ربحت فيه. لماذا أعجب النبي عليه الصلاة والسلام بعبد الرحمن؟ لأنه عنده عزة واشتغل وجمع المال. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلاص تزوجت عبد الرحمن، لا تنشغل الله يهديك بالتجارة ولا أراك داخل السوق مرة ثانية، ها؟ إلا تعبد وصل وصم وقرأ قرآن إلى أن تموت. لا، بين الله جل وعلا القاعدة في كتابه: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. لما مات عبد الرحمن بن عوف يا جماعة ورثت كل زوجة من زوجاته 4 ملايين درهم. عندها 4 زوجات لهن الثمن يقسم بينهن، يعني ثمن التركة، ثمن التركة 16 مليون، يعني التركة كلها كم؟ اضرب 16 في 8 طلع عندك قريب من 100 مليون. هذا تركة عبد الرحمن بن عوف الذي هو من 10 المبشرين بالجنة. الواحد يا جماعة كما قال الله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، ما قال اقعدوا في زاوية منها وكلوا من رزقه، لا، امشوا تحركوا. ذلك يا إخواني وأحبابي الحركة فيها بركة، كما ألف السيوطي رحمه الله، عندك كتاب اسمه الحركة في البركة في الحركة، و19 رزق في التجارة. كون الواحد يشتكي البطالة أو يشتكي أن الأنظمة لا تعينه على العمل أو يشتكي كذا أو كذا، كل يولد ورزقه معه، والإنسان إذا عمل واجتهد وأخلص وسلك الطريق الصحيح وكان أمينا وفقه الله تعالى وبارك له في ماله ويسر له أمره. لكن المهم أن يكون عنده جدية في ذلك. فيقول له قومه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، يعني كل فلوس يتصدق بها لا، ولا تنس نصيبك من الدنيا. لما أراد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما مرض فزاره النبي عليه الصلاة والسلام، فقال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أموت وليس لي وارث إلا أختي، وإني سوف أتصدق بمالي. قال له عليه الصلاة والسلام: لا، لا تتصدق بمالك. عجيب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أنه ما يحتاج مال لأجل تجهيز الجيش، لأجل إطعام الفقراء المساكين، إلا يحتاج. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعطي منهجا. واحد عنده 1000 ريال قال بتصدق بها كلها، نقول له لا تتصدق بها كلها، ليس هذا هو الأفضل. أنفق على نفسك وعلى عيالك، كما قال عليه الصلاة والسلام: درهم تنفقه تتصدق به على مسكين، ودرهم تنفقه في سبيل الله، ودرهم تنفقه على عيالك، أحبها وأفضلها الدرهم الذي تنفقه على عيالك. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. قال سعد في مرضه بن أبي وقاص: يا رسول الله، أنا مريض ما عندي إلا أختي، بأتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: فنصف مالي؟ قال: لا. قال: فثلث مالي؟ قال: الثلث، والثلث كثير. انظر كيف كان سعد رضي الله عنه على حماسه وصلاحه، إلا النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه القاعدة في التعامل مع المال. صح أنت احرص على الآخرة، لكن أيضا يا أخي لا تنسى نصيبك من الدنيا. أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حالة رثة، فقال له عليه الصلاة والسلام: عندك مال؟ قال: نعم. قال: أي المال عندك؟ قال: عندي من كل المال، من الإبل والغنم والبقر. فقال عليه الصلاة والسلام: من كان له مال فليرى أثره عليه. يا أخي، ما دام عندك فلوس البس لباس جميل، وليكن رائحتك طيبة، واركب سيارة حسنة، واسكن بيتا حسن. هذا هو الإسلام يا جماعة. ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا. نصيبك من الدنيا سكن، بيت مناسب، زواج، انفاق على أولادي، سيارة، توسعة على النفس. ثم قال الله: وأحسن كما أحسن الله إليك. الله أحسن إليك بمنصب، أحسن بهذا المنصب، اشفع للناس الفقراء والمساكين. أحسن إليك بمال، أحسن بهذا المال. أحسن إليك بعقل وفكر، أحسن إلى الناس بهذا العقل والفكر، وأعطيهم الآراء ودربهم لله وعلمهم وفقههم إلى غير ذلك. أحسن كما أحسن الله إليك. لو شاء الله تعالى لسلب منك هذا الإحسان. إذا الواحد أحسن الله إليه بمال، لو شاء الله تعالى لجعلك بلا مال، ولنزع منك جميع القرائن التي يجعل لك فيها هذا المال. والإنسان يحتاج أن يرى الله تعالى منه الإحسان ليزيده الله تعالى إحسانا. أنا أعرف واحد من التجار يملك ملايين، ومع ذلك يحدثني، كنت أتحدث معه عن هذا الأمر، فيقول لي: إني أحيانا أخرج لأصلي الظهر في مسجد بعيد فيه جنائز، فأخرج قبل صلاة الظهر قبل الأذان ب10 دقائق أو ربع ساعة. يقول: فأرى يعني العمال الفقراء الذين يكنسون الشارع، وربما رواتبهم لا تتجاوز 400 أو 500 ريال، وهم تحت شمس درجة حرارتها تصل إلى 60. يقول: فأمضي بنفسي إلى البقالة وأشتري عصير وماء وخبزة، أبو ريال هذا، أشتري مثلا 10 مجموعات، كل مجموعة أضعها في كيس ما تكلف ربما ولا 50 ريالا، ثم آتي أمر على هؤلاء وأفتح النافذة: تعال يا صديق وأعطيه. قلت له أنا لما قال لي ذلك، قلت له: كيف مشاعرهم؟ قال: والله يا شيخ، أني أرى في أعينهم من الفرح تحت الشمس، ويأتيه ماء وعصير وخبز، يقول: أرى في عينه من الفرح ما يكاد أن يحملني على رأسه. قلت له: طيب يا أخي، أنت لماذا تضيع وقتك في ذلك؟ أنت عندك سائق، أعط السائق 50 ريالا ويذهب ويقوم بهذا العمل بدلك، وأنت استفد من وقتك بشيء آخر. فقال لي: لا، أنا أفعل ذلك وأشعر بحلاوة إيمان لا أريد أن أفوتها. أشعر يا أخي أنك يا ربي أحسنت إلي، أنا أحسن إلى عبادك، أحسن إلى عبادك وإلى الناس، حتى إلى الكفار، حتى العامل لو كان كافرا أعطيه، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. الكافر غير المحارب لي يجوز الصدقة عليه، وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. بعض الناس مع الأسف إذا كثر ماله بدأ يفسد. لا، لما واحد يا جماعة يجمع 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 بعدين يملك له مثلا 100 مليون 200 300 ثم يجلس مع مستشاريه يقول ما رأيكم، ها عندكم مشروع؟ فيقول واحد إيه والله أنا أقترح نفتح قناة أغاني فيديو كليب. هذا ولا تبغي الفساد في الأرض. فإذا بهذا الإنسان الخاسر المفرط يوافق ويفتح قناة فضائية فاسدة، أو يقول لأحدهم طيب أنا أرى أنك تفتح مثلا موقعا تجمع فيه كل الأغاني النادرة وتفعل بها كذا وكذا، ويبدأ يفعل مثل ذلك. يا أخي ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. الآن بالله عليكم يا جماعة، هؤلاء اللي يملكون القنوات الفاسدة اللي تنشر الخنا وأنواع العشق وتهيج الفتاة على إقامة علاقات محرمة مع الشباب، وتشعر الفتاة العفيفة أنها لم تستمتع بحياتها لأنها ترى مناظر تمثيلية. يعني يا جماعة الآن لما يأتي الممثل ومثلا يقترب من الممثلة في الحلقة ومثلا ويكون بينهم بعض الحركات العاطفية، أصلا هو أعاد هذه الحركة 10 مرات حتى ضبطها، ثم تأتي البنت وتقول يا ليتني أكون علاقة مع شاب حتى أجد هالحياة، أو تقول الزوجة يا أخي زوجي ما يفعل ما. هذا تمثيل الذي أمامك، هذا تمثيل، ويأتون ينشرون مثل هذا الفساد. ولا تبغي الفساد في الأرض. لو كان صاحب القناة فقيرا ما استطاع أن يزرع هذا الفساد. إن الله لا يحب المفسدين. ثم قال الله وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هل قال نعم بارك الله فيكم وأنا أتقبل النصيحة وجزاكم الله خير والحمد لله اللي الله وفقني أني أنكم نصحتموني؟ لا، قال إنما أوتيته على علم عندي. أنتم تقولون أحسن الله إلي، لا، ما الله ما أحسن إلي، هذا أنا بفكري وعقلي وذكائي. وذكر ابن كثير وغيره، وهي من الإسرائيليات التي حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، التي لا تصدق ولا تكذب، ذكروا بأن قارون سبب ماله قيل إنه اكتشف كنزا من كنوز الأمم السابقة وحفر وطلع هالكنز وصار يلعب بالفلوس، وقيل إنه اكتشف كان يعمل بالكيمياء فاكتشف خلطة تحول النحاس إلى ذهب وصار يحول النحاس ذهب ويبيع. هذا ذكر في سبب ملكه، لذلك يقول على علم عندي، أنا أصلا عندي خبرة في الكيمياء أو عندي خبرة في التجارة أو عندي خبرة في كذا. قال إنما أوتيته على علم عندي. قال الله أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ما يحتاج نسأل قارون نقول له يا قارون أنت سرقت ولا ما سرقت، يا قارون أنت زنيت ولا ما زنيت، يا قارون أنت كذبت ولا ما كذبت، يا قارون أنت ظلمت ولا ما ظلمت. ما يحتاج نسأل لأن كل شيء مستور عندنا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. قارون خرج يوما بأبهته، قال لهم ما لكم شغل، ولم يقبل النصيحة وخرج بأبهته، وكان قد لبس ثياب الحرير وتيجان الذهب وقد ألبس دوابه خيوله التي يركبها، ألبسها أيضا شيئا من ذلك من الحرير ولجام الذهب، وحاول أن يظهر أمام الناس هذه الأبهة العظيمة. قال الله عز وجل فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم. الناس عند قارون انقسموا إلى قسمين، قسم لما رأى قارون فيها الأبهة وذهب وفضة وأنواع الكبر والغرور، قال يا ليت عندي فلوس عشان أفعل مثلك يا قارون. وناس صالحون قالوا اتقوا الله، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الترمذي في سننه، يقول عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر، الدنيا لأربعة أقسام من الناس، إنما الدنيا لأربعة نفر. من هؤلاء؟ قال رجل آتاه الله مالا وعلما. واحد عنده مال وعنده إيمان داخلي وعلم بالشريعة، يدري أن هذا حرام وهذا حلال، فسلطه على هلكته في الحق. يعني عنده مثلا مئات الملايين، فسكن بيتا حسنا ولبس ثيابا حسنا وشرى سيارة حسنا وبنى مسجدا كبيرا وكفل دعاة وطبع كتب إسلامية، سلطه على هلكته في الحق. عنده مال لكن عنده إيمان يمنعه أن يفعل بهذا المال محرمات. قال عليه الصلاة والسلام فهو في خير المنازل، كما قال عليه الصلاة والسلام في الآية في الحديث الآخر نعم المال الصالح للرجل الصالح، قال فهو في خير المنازل. النوع الثاني قال ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا. واحد عنده علم وإيمان ونية طيبة وحب للخير لكن ما عنده فلوس، فهو يقول لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت به مثله. مثل واحد الآن يمر على هالمسجد فيرى مثلا يسمع صوت محاضرة ويرى المسجد الجميل وكذا، بعدين يقول من اللي بناها المسجد؟ قال والله بناها فلان التاجر فلان. قال يا أخي يا ليت عندي كذا ملايين والله لأبني مثل هالمسجد في الناحية الفلانية. أو إذا مر مثلا بمدرسة تحفيظ قرآن فرأى مثلا أعدادا من الطلاب أو من الطالبات خارجين داخلين، قال ما شاء الله هالمدرسة كم فيها طلاب أو طالبات؟ قال والله هذه المدرسة دار نسائية لتحفيظ القرآن يدرس فيها مثلا 1000 طالبة. قال ما شاء الله من اللي تبرع لهم بهذا المبنى الكبير الجميل في قاعة محاضرات في فصول وفي كذا، ومن اللي يمشي رواتب المعلمات؟ قال والله التاجر فلان زال الله خير هو اللي متكفل. فيقول هذا في نفسه يا أخي يا ليت عندي مثل فلوس فلان لأجل أن أبني مدرسة مثله. أو لو قيل له إن هذا الداعية الذي مثلا ذهب إلى كذا أو كذا أو مثلا هو أقبل من بلد من البلدان وجعل يدعو قومه ويتعلم ويطلب العلم كفله فلان وهو الذي يمشي مصاريفه وراتبه ونفع الله به، فقال يا ليت عندي مثل مال فلان لأفعل مثله. شوف النية الطيبة. وإن لم يكن عنده مال يقول عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء. الأول الذي عنده علم ومال فهو يفعل به الطيبات، والثاني الذي عنده علم لكن ما عنده مال فنيته طيبة ويتمنى لو عنده مال حتى يفعل ذلك الفعل، يقول عليه الصلاة والسلام فهما في الأجر سواء. لذلك أنت أحسن النية الطيبة إذا ذهبت مثلا للحرم ورأيت مثلا بعض السفر اللي مفروشة للصائمين التي يفطر عليها 100 أو 200 أو 300 أو 1000 وتكلف السفرة مثلا كل أسبوع كذا من الريالات، فتقول في نفسك يا أخي أتمنى أن الله يرزقني مالا والله لأعمل سفرة مثلها إن شاء الله. إن والنية الطيبة بقلب صادق لا بقلب مدعي من غير حقيقة. يقول عليه الصلاة والسلام عن هذا صاحب النية الطيبة يقول فهما في الأجر سواء. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام النوع الثالث، قال ورجل آتاه الله مالا، عنده ملايين لكن لم يؤته علما، ما عنده إيمان يردعه عن فعل السيئات ولا عنده إيمان يتحرك في قلبه لأجل أن يعمل الطيبات، لا ما عنده إيمان عنده فلوس. قال ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يعبث به ويضرب به في كل شيء. مثل الآن بعض الناس اللي ذكرت لكم شيئا من ذلك. يقول مثلا: يا جماعة أنا مثلا معجب بالمغنية الفلانية، احجزوا لي تذكرة وأروح وأجلس معها وأحضر حفلتها وأرجع. طيب لماذا تسلط هذا المال على هذا الحرام؟ أو يذهب ربما ويشتري لها شيئا يهديه إليها، أو ربما أحيانا أقام حفلة فيها منكرات، ليش؟ عنده فلوس ونفسه لا تحدثه أن يبني بها مسجدا أو ينشئ بها دار لتحفيظ القرآن، لا، لكن ينفق في هذه المحرمات بشكل كبير. وقد رأينا والله أعدادا من هؤلاء، والله يا جماعة بعض هؤلاء أعرفه وأعلم أنه ينفق مئات الآلاف في أنواع المنكر والفساد. وقد جئنا إلى بعضهم وبعضهم كتبت له أقول له: المسجد الفلاني مكيفاته متعطلة، نحتاج 4 مكيفات 5 مكيفات 20,000 ريال تبرع، أو الفرش خربان نحتاج نفرش الجامع بقيمة 20,000 ريال فيكتب شيك ب2,500 ولا 3,000. فأقول: سبحان الله، حيلة بينهم وبين ما يشتهون. هذا المال اللي أنت تدفعه بغير حساب في ذاك المنكر، لما جئت عند الأمر الطيب تركته. بعض الناس مصروف عن فعل الخير سبحان الله، وتجد أنه غير موفق، وهذا المال الذي يجمعه يكون وبالا عليه يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليه غرمه ولغيره غنمه، أولاده يستمتعون به من بعد وفاته وهو الذي يحاسب على هذا المال، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. بعض الناس أتاه الله مالا ولم يؤته علما، ما عنده إيمان، وأيضا ربما أحيانا يكون سبب إنفاقه للمال في حرام قرناء اجتمعوا حوله، قرناء اجتمعوا، لأن التاجر فالقرناء حوله، فهم جالسين عنده، فيقول لهم مثلا، يقول: والله أنا في حسابي 500,000 ما لقيت لي أرض مناسبة أحطها فيها. قال واحد: أبدا، 500 خلنا نسافر بها يا طويل العمر إلى المكان الفلاني. قرناء كما قال الله: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول. زينوا لهم ما بين أيديهم، يعني قالوا له: تعال نفعل كذا وكذا من المنكر. فإذا قال لهم: يا جماعة احنا الشهر الماضي فعلناه، فيزينون له ما خلفه، يقولون: الله غفور رحيم، وذيك الأيام ترى ما كنا يعنيها فاهمين. زينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم، فبين الله جل وعلا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هنا: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يعبث به في كل شيء، يبدأ يفعل به المنكرات. الرابع وهو أكثرهم خسرانا، اللي قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، ذكرنا 3، قال والرابع: رجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما، لا مال ولا علم، مثل فقير النصارى لا دنيا ولا دين. قال: لا مال ولا علم، ليس عنده مال يستمتع به، وليس عنده إيمان يدفعه إلى نية صالحة. فهو يقول ماذا هذا اللي فقير وقلبه فاسد؟ ماذا يقول؟ يقول: لو أن عندي مال فلان لفعلت به مثله. قال: فهما في الوزر سواء. مثل مثلا جاء واحد وفتح مثلا صفحة فيسبوك لأحد التجار، ثم رآهم صور مع المغنية فلانة ومع الممثلة فلان، فيقول: يا أخي ليت عندي ملايين حتى أفعل مثله. أعوذ بالله، فهما في الوزر سواء. أو ربما لو رآها القناة بما فيها من فساد، بعدين قال: يا أخي أنا أتمنى أن عندي مثل فلان كذا مليون أفتح قناة منافسة. سبحان الله، ما قال أفتح قناة خيرية، قناة إسلامية أبني به مسجدا، لا، شوف النية السيئة عنده. يقول عليه الصلاة والسلام: لم يؤته الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت به مثله. فهما في الوزر سواء. يقول الله جل وعلا: قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هذا قوم قالوا: يا ليت عندنا مثل قارون حتى نلبس الذهب والفضة مثله ونتكبر ونفجر. وقال الذين أوتوا العلم: الناس الناصحون ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. طيب ما الذي حصل لقارون؟ قال الله جل وعلا فخسفنا به وبداره الأرض. طيب يخسف به الأرض لكن داره ما ذنبها يا أخي؟ ما ذنب داره أن يخسف بها؟ داره فيها الخدم وفيها الحشم، فيها أقرانه وأصحابه، لماذا يخسف به معهم؟ لماذا يخسف بهم معه؟ ما ذنبهم؟ قال الله فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. كان له أنصار يزينون له أعماله ويؤيدونه عليها، بل ربما أحيانا يقترحون عليه شيئا من الأعمال الفاسدة، فهم أنصارهم فئة حوله يتقوى بهم ويكلفهم بأعمال، لكن لما وقع له ما وقع لم يستطع أحد من هؤلاء أن يدفع عنه هذه المصيبة التي نزلت به. قال الله فخسفنا به وبداره بأصحابه اللي كانوا يفسدون معه. والله جل وعلا يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. سبحان الله، وإذا جاء أمر الله بطل غيره من الأمور ولا يرد قضاء الله تعالى أحد. شوف لما جاء أمر الله على بن علي في تونس وهو الذي كان يحكم ويريد أن يؤصل الفساد في البلد، كذا يبغى البلد يفسد، يمنع المساجد، اللي يصلي الفجر يقبض عليه، اللي تلبس حجاب في الشارع ينزع حجابها منها، حانات الخمور في كل مكان، يأذن بأنواع الدعارة والفساد، وكأنه يقول للناس يا ناس لا تصلوا ولا تتحجبوا، اشربوا خمر وزنوا. وإذا بالله تعالى يخسف بملكه ويفر كما تفر الجرذان، ولو كان بطلا لثبت، ولو كان يعتقد أنه على حق لثبت. فخسفنا به وبداره الأرض. وهذا نرى خلال هذه الأيام ما صنع الله بالقذافي بعد تلك الأبهة والجبروت والتكبر والظهور والعلو. أنا زرت ليبيا بعد رمضان، ليس هذا بل الماضي الذي قبله. تمشي في الشارع ترى لوحة كبيرة عليها صورته وهو بلباس عسكري، انتخبوني. بعدين تمشي في شارع آخر وترى صورته وهو يلبس لباس أفريقي، انتخبوني. بعدين ترى في شكل ثالث صورته وهو يلبس لباس من لباس أهل البلد، بعدين انتخبوني. يعني أنتم يا ناس عندكم ثلاثة تنتخبون من بينهم، يا الصورة الأولى يا الثانية يا الثالثة. عندنا ديمقراطية، ما قلنا لكم انتخبوا فلان دون غيره، ما ألزمناكم، لا أعطيناكم ثلاثة انتخبوا واحد منهم، قمة الديمقراطية. إي والله قمة الديمقراطية. وإذا على عنجهيته وفجوره وظلمه للناس وتجبره عليهم وحكمهم بالحديد والنار، والواحد لا يستطيع أن يتكلم عليه بكلمة، وكنت راكب مع بعض الدعاة هناك والمشايخ الفضلاء في السيارة، فلما أرى صوره أقول لهم يا شباب إيش اللبس هذا؟ كأنه لبس مجانين. قال واحد استغفر الله، اذكر الله، اذكر الله، اذكر الله، اذكر الله يا شيخ، اذكر الله، اذكر الله، وينتفض بغي يطيح من السيارة. كما قال إن الجدار له أذن. وإذا بالله تعالى الجبار العظيم فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس. الناس اللي كانوا يقولون يا ليت لنا مثلك يا قارون، يو شوف العز اللي هو فيه، شوف الظهور اللي هو فيه. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون، أخذوا العبرة الآن، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. ثم ذكر الله تعالى القاعدة العامة، القاعدة التي تسير على جميع الناس، فقال جل وعلا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. واحد يحكم لكن لا يريد علوا ولا فسادا، واحد يصير مدير على مكان لا أريد علوا ولا فسادا، لا أريد أني أصبح أنا عالي ولا أريد أني أفسد. ابن علي لما تولى أراد علوا وفسادا، عدد كبير ممن تولى أراد علوا وفسادا. حسني مبارك كان حارسا من حراس إسرائيل، هذا يتفق عليه جميع العقلاء، أرخص غاز تبيعه دولة إلى دولة أخرى الغاز اللي كانت تبيعه مصر إلى إسرائيل، أرخص غاز في العالم، في العالم. لا ويليت يليت الفلوس تدخل في ميزانية الدولة، لا تدخل في ميزانيته الخاص. وإذا به يكتشف مليارات، أرقام عجيبة يا جماعة، أرقام عجيبة. ويقول لك مثلا القذافي يملك اللي اكتشف له الآن 74 مليار يورو، هذا حسني مبارك اكتشف لك كذا، ومئات الكيلوات من الذهب، تعجب من ذلك. لكن كما بين الله عز وجل هنا للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. ثم قال الله والعاقبة للمتقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، أسأل الله أن ينفعنا جميعا بهدي كتابه، ونجعلنا ممن يتدبرون آياته. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو زواج إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوالهم في تونس وفي ليبيا وفي مصر، اللهم ولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا في اليمن ولإخواننا في سوريا يا رب العالمين، نسألك ربنا أن تحقن دماءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم، اللهم ولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ ذرياتنا من المخدرات والمسكرات ومن التدخين ومن جميع الآفات يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. نؤذن أيها الإخوة ثم نتفرغ للأسئلة، اجلسوا جزاكم الله خير. اللهم اغفر لجميع الجالسين، اللهم اللي جالس اغفر له، اللهم اللي جالس اغفر له وتجاوز عن ذنبه، اللهم اللي جالس اغفر له يا رب العالمين، اللهم اللي جالس اغفر له يا رب العالمين وتجاوز عنا وعنه يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم اغفر لكل من هو جالس يا ذا الجلال والإكرام في هذه الساعة المباركة. جزاكم الله خير، ما بعد خلصت المحاضرة نأذن ونكمل إن شاء الله.